1400 من الهجرة الموافق 9 يناير سنة 2200 من الميلاد.
الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ما زلنا في صحيح الإمام البخاري في كتاب الوضوء في باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر، وقد بلغنا من الترجمة إلى قول الحسن، وقال الحسن وهو البصري: إن أخذ من شعره وأظفاره أو خلع خفيه فلا وضوء عليه. أي ليس الأخذ من الشعر أو الأظفار وليس خلع الخفين أو الجوربين مثلا اللذين مسحت عليهما، ليس هذا من نواقض الوضوء، ليس هذا من نواقض الوضوء. يقول الحافظ رحمه الله: قوله وقال الحسن، أي ابن أبي الحسن البصري، واسم أبيه يسار، الحسن ابن يسار، الحسن ابن يسار، الحسن ابن أبي الحسن يسار البصري. وقال الحسن أي ابن أبي الحسن البصري، والتعليق عنه للمسألة الأولى. وصله سعيد بن منصور وابن المنذر بإسناد صحيح، والمخالف في ذلك مجاهد والحكم بن عتيبة وحماد، قالوا: من قص أظفاره أو جز شاربه فعليه الوضوء. ما هو الإشكال عند هؤلاء؟ الإشكال عندهم أنك مسحت على رأسك ثم قصصت شعرك الذي مسحت عليه، فعندهم لا تكون بذلك متوضئا، لأنك إنما قصصت الشعر الذي مسحت عليه، غسلت يديك فمن ضمن ما غسلت أطراف أصابعك وفيها الأظفار، فلما قصصت الأظفار صار جزء من وضوئك قد ذهب مع هذه الأظفار، إذن انتقض وضوءك وبطل. هذا اجتهادهم، ولكن هذا طبعا ليس صوابا، هذا ليس صوابا. نعم. ونفس الشيء بالنسبة لخلع الخفين، يوجبون الوضوء من جديد. قال: ونقل ابن المنذر أن الإجماع استقر على خلاف ذلك، يعني كأن ابن المنذر رحمه الله يقول إن هذا الخلاف كان في العصر الأول ثم انتهى، ومعروف طبعا أن الخلاف الذي كان ثم انتهى وأجمع على خلافه لا اعتبار به، يعني مثل مسألة خروج الحسين رضي الله عنه وخروج ابن الزبير، انتهى بعد عصر الصحابة، انتهى الأمر واستقر الإجماع على عدم جواز الخروج على ماذا؟ ولاة الأمور من المسلمين، وإن جاروا وإن ظلموا. لذلك لا عبرة بهذا الخلاف الأول، لأنه قد استقر الإجماع على خلافه، وبالتالي لا يجوز لأحد الآن يقول يجوز لي الخروج لأن المسألة خلافية، فقد خرج ابن الزبير وقد خرج الحسين رضي الله عنه، فأنا يعني لي سلف. نقول له: لا، هذا كان خلافا قديما ثم اندثر الخلاف واستقر الإجماع على أنه لا خلاف في المسألة، فلا عبرة بهذا الخلاف القديم. ونفس الشيء نقول هنا: كان هذا قولا لبعض التابعين ثم انقضى هذا الخلاف، قضي هذا الخلاف وانتهى، وانقرضت المسألة كخلافية واستقر الإجماع على هذا. نقل ابن المنذر رحمه الله طبعا، فهل ما زال الخلاف قائما أو لا؟ هذا كما قلنا، نحن لا نهمل كلام ابن المنذر ولا نقبله كذلك مسلما، لما عرف من أن ابن المنذر رحمه الله يتوسع في دعاوى الإجماع. يقول: وأما التعليق عنه للمسألة الثانية فوصله ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. طبعا نحن حتى وإن كانت المسألة ما زالت خلافية، ما الصواب في المسألة؟ الصواب أنه لا، هذه ليست نواقض للوضوء. وأظن أني في خطبة الجمعة التي تكلمت فيها عن نواقض الوضوء جمعت النواقض في كم؟ في 4 نواقض. من يذكرها؟ تفضل. خروج شيء من القبل أو الدبر، أكل لحم الجزور، مس الفرج، النوم المستغرق. فهذه هي التي عليها دليل من الكتاب أو من السنة. أما الرعاف والقيء وكل هذا لا دليل على نقض الوضوء. وكثير من المسلمين للأسف يعتقدون نواقض ليست بنواقض. يعني مثال، وهذا مثال مشهور جدا، ابنك الصغير وإن كان قد فطن، ابنك الصغير بال عليك. كثير من الناس يظن أن وضوءه قد انتهى. ما صلت هذا بالوضوء؟ هذه نجاسة يجب تطهيرها فقط من ثوبك وبدنك، ما على لا علاقة لها بالوضوء، لا من قريب ولا من بعيد. كثير من إخواننا هنا في بلادنا خصوصا إذا بال عليه طفله يعتبر أن وضوء. أنت الذي بلت أو طفلك؟ من الذي بال؟ إن بلت أنت نعم صحيح فوضوءك منتقد، لكن ولدك هو الذي بال، ما هو أنت. فالآن هذه نجاسة أصابت ثوبك أو أصابت بدنك، ما حكم هذا؟ يجب تطهير هذه النجاسة من الثوب والبدن، انتهى الموضوع. وضوءك كما هو، ما تغير وضوءك، ما انتقض. فلا تعتقد ناقضا إلا بدليل من الكتاب والسنة. وهذا الجمع طيب لا بأس به، أنه لا نواقض إلا هذه الأربع، لأنها التي دلت عليها الأدلة. الخارج من السبيلين، كل ما خرج من القبل والدبر حتى الريح، حتى ولو كان الخارج مجرد غازات، فهذا ناقض للوضوء. واحدة. ثاني، أكل لحم الجزور، دل الدليل على أن من أكل لحم جمل فقد انتقض وضوء، وجب عليه الوضوء إذا أراد الصلاة. والثالث، مس الفرج، والفرج يشمل القبل والدبرة، ويشمل فرج الكبير وفرج الصغير، ويشمل فرج نفسك وفرج غيرك. فمن مس فرجه قبلا أو دبرا، أو فرج غيره قبلا أو دبرا، صغيرا كان أو كبيرا، فإن وضوءه يكون قد انتقض. الناقض الرابع والأخير هو النوم المستغرق الذي تذهب معه الحواس. لا نعلم دليلا على نقض بغير هذه الأربع. وما سوى هذا من الأدلة إما ضعيف وإما لا أصل له أصلا. يعني ما سوى هذا من النواقض مما يدعيه الناس، لا، إما أنه يقوم على دليل ضعيف، حديث ضعيف الإسناد، أو لا أصل له، أو على مجرد كلام لا يعرف له لا دليل، لا من الكتاب ولا من السنة، وإنما الناس يتناقلون هذا فيما بينهم دون حجة ولا دليل ولا برهان. هنا من ادعى أن الوضوء قد انتقض هو الذي يلزمه دليل، هو الذي يلزمه الدليل. يقول: وأما التعليق عنه للمسألة الثانية فوصله ابن أبي شيبة بإسناد صحيح، ووافقه على ذلك إبراهيم النخعي وطاووس وقتادة وعطاء، وبه كان يفتي سليمان بن حرب وداود. من داود هنا؟ داود بن علي الظاهري. نعم، داود بن علي الظاهري. وخالفهم الجمهور على قولين. طيب، وأنا كلما مر بنا داود بن علي الظاهري وأنا أنبه على مسألة اسم الشارع الغلط هذا الذي في مدينة نصر، شارع أبو داود الظاهري، ما في أحد من العلماء اسمه أبو داود الظاهري، هو داود الظاهري. فإن كان لأحد منكم علاقة، طبعا الحي ما أظنه يغير، وما أدري إن كان تغيير أسماء الشوارع سهلا أو لا، لكن لا بد من رفع هذا إلى محافظ القاهرة ليراجع هذا الأمر. يعني ما يوجد عالم يسمى بأبي داود الظاهري. يعني أنا أضرب لكم مثالا، شارع مصطفى النحاس مثلا، لو سموه شارع أبي مصطفى النحاس، سيغير ولا ما يغير؟ سيغير. شارع مكرم عبيد لو سموه شارع أكرم عبيد، سيغيرونه ولا؟ ما في حد اسمه أكرم عبيد، مكرم. فهنا من كان له صلة بمحافظ القاهرة أو بمن له شأن بهذا الباب لا بد من إخبارهم بأن اسم هذا الشارع خطأ، أبو داود الظاهري خطأ، داود الظاهري هكذا اسمه، داود بن علي الظاهري. فالعالم هم يقصدون من تسمية الشوارع تخليد أسماء هؤلاء المشاهير، هذا مراد. فسيبقى في التاريخ أبو داود الظاهري خطأ، فهذا غلط، هذا غلط. فالذي له يعني معرفة بهؤلاء المسؤولين يرفع لهم هذا، أو يكتب أحد إن كان من هواة الكتابة. أنا لست من هواة الكتابة في الصحف، من هذا البريد الأهرام وأمثاله مما يمكن أن يصل إلى هؤلاء، أن الصحيح أنه داود الظاهري وليس أبو داود. فهذا خطأ تاريخي وخطأ في حق هذا العالم، لا بد أن يغير حتى يعرف الناس أن العالم ليس اسمه أبو داود. أبو داود صاحب السنن ما له صلة بالظاهري، فليس ظاهريا، إنما الظاهري هو داود الظاهري الذي ينسب إليه المذهب الظاهري، وهو من علماء المسلمين المعتبرين. وخالفهم الجمهور. طبعا أنا راجعت ترجمة داود الظاهري، قلت لعل داودا الظاهري كان يكنى أبا داود، لكن لم يعني يكن يعني آخر التوقعات كان هذا، فهذا خطأ في التسمية ولا بد. وخالفهم الجمهور على قولين مرتبين على إيجاب الموالاة وعدمها. طبعا واحد يقول يا شيخ يعني هؤلاء قد لا يسمعون الكلام، الدين النصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين، افعل ما عليك، والله تستطيع أن تنصح، اكتب رسالة أن هذا يجب تغييره، لأن هذا اسم من أسماء علماء المسلمين، وسيخلد في أذهان الناس أن هذا الاسم أبو داود خطأ ليس صوابا، فبذلك نكون قد تسببنا في خطأ تاريخي وخطأ علمي في حق هذا العالم الذي نريد أن نبقي كما يقال ذكره، فلا بد من تصحيح ذلك لمن قدر عليه. ومن فعل هذا يحتسب عند الله، يفعلها محتسبا إن كان له به صلة، قرابة، صداقة، أو عن طريق هذه القنوات التي يكتب فيها. ونسأل الله أن يجعل أذانهم يعني صاغية وقلوبهم واعية، بحيث يصححون هذا الخطأ الذي لا يقبلون مثله في حق واحد من هؤلاء المشاهير الآخرين. يعني أي خطأ ولو في حرف لا يقبلونه، كما مثلت بهذين المثلين. يقول وخالفهم الجمهور على قولين مرتبين على إيجاب الموالاة وعدمها. المسألة الثانية التي هي أو خلع خفيه، أو خلع خفيه فلا وضوء عليه. وخالفهم الجمهور على قولين مرتبين على إيجاب الموالاة وعدمها، فمن أوجبها قال يجب استئناف الوضوء إذا طال الفصل، ومن لم يوجبها قال يكتفي بغسل رجليه، وهو الأظهر من مذهب الشافعي. وقال في الموطأ أحب إلي أن يبتدئ الوضوء من أوله. وقال بعض العلماء من الشافعية وغيرهم يجب الاستئناف وإن لم تجب الموالاة، وعن الليث عكس ذلك. طيب، هنا هذه مسألة من المسائل المهمة. من مسح على خفيه فخلعهما، هذا ليس بناخذ الوضوء بلا شك. هل هو ناخذ الوضوء؟ لا. ولكن لماذا قالوا بوجوب الإعادة؟ كما سمعتم في كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله أن المسألة مترتبة على ما يسمى بوجوب الترتيب ووجوب الموالاة. والترتيب غير الموالاة طبعا، الترتيب بمعنى أن يكون غسل الوجه سابقا على غسل اليدين، وأن يكون غسل اليدين سابقا على مسح الرأس، وأن يكون مسح الرأس سابقا على غسل الرجل. هذا هو الترتيب. أما الموالاة بمعنى أن يكون ابتداء غسل اليدين عقب الانتهاء من غسل الوجه مباشرة، وأن يكون مسح الرأس عقب الانتهاء من غسل اليدين مباشرة، وأن يكون غسل الرجلين عقب الانتهاء من مسح الرأس مباشرة، أي بدون فاصل زمني. هذا ما يسمونه بوجوب الموالاه. اذا عرفنا الفرق بين الترتيب وايش والموالاه. فكثير من العلماء والفقهاء يوجبون الترتيب ويوجبون ايضا الموالاه، والذي يظهر من الادله ان هذا وان كان هو الاولى الا انه ليس واجبا، فلا دليل على وجوبه وان كان هو الاصل. يعني الاصل اني اغسل الاعضاء مرتبه ومتواليه، لكن نفرض اني اخرت شيئا من الاعضاء او قدمت واخرت، هل وضوئي صحيح او ليس صحيحا؟ الذي يظهر انه صحيح. يعني رجل مثلا غسل يديه قبل غسل وجهه، او غسل رجليه قبل غسل يديه، هل نستطيع ان نقول ان وضوءه باطل؟ وان كان حتى لو فرضنا انه واجب، هل كل واجب يبطل اصل الشيء بتركه؟ لا لا لا. ولذلك يفرق العلماء بين الواجب والركن، ويفرقون بين الواجب والشرط. فهل وجوبه يقتضي بطلان ذلك بتركه؟ لا، الظاهر ايضا لا، حتى عند من اوجبه. لكن هو البحث قائم على المساله. فالإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله ينقل الخلاف في المسألة عند الشافعية خصوصا، ويشير إلى غيرهم بأنه قائم على من قال على أساس القول بوجوب الترتيب والموالاة أو عدم وجوب الترتيب والموالاة. فمن قال بوجوب الترتيب والموالاة فإنه يقول من خلع خفيه يلزمه أن يعيد الوضوء من أوله، وأما الذي لا يقول بوجوب الترتيب والموالاة فإنه فقط يقول إذا خلع الخفين يكتفي بغسل رجليه، لأنه إما أن يصلي بممسوح عليه أو بمغسول، فإذا خلع ولم يغسل يكون قد صلى بلا مغسول ولا ممسوح عليه، وبالتالي يقولون فإن خلع الممسوح عليه يجب عليه غسل قدميه، لأنه لا بد أن يصلي بعضو ممسوح بعضو مغسول أو ممسوح على ما لبسه عليه، وهو الخف أو الجورب. وقد ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى مذهب لا أدري كان له في سلف أو لا، لكنه يرجعه وينصره أنه لا يلزمه شيء البتة ووضوءه صحيح. وفقهه في المسألة قائم على الآتي: أن الوضوء لرفع الحدث وقد رفع، أن الوضوء لرفع الحدث وقد رفع، وبالتالي بعد رفع الحدث من ادعى أن الوضوء قد انتقض فيلزمه إثبات ذلك، ولا حدث فلم ينتقض وضوءه الأول حتى نقول إنه يحتاج إلى إعادة وضوئه أو حتى إلى غسل ماذا؟ رجليه. فيشبهه بالماسح على شعره، فيقولون يعني شيخ الإسلام تيمية يقول رجل مسح على شعره ثم ذهب إلى الحلاق فحلق له رأسه، هل يلزمه أن يعيد الوضوء؟ الجواب لا. طيب قال خلاص. وطبعا أجاب عليه العلماء والآخرون بأنه يفرق بين ما كان متصلا بالجسد كالشعر ونحوه كالأظفار، وبين ما لم يكن متصلا فيمكن خلعه ولبسه كالجوربين، فقالوا هنا قياس مع الإيش؟ مع الفرق. وطبعا بحث فيه اجتهاد ونظر، والأدلة حقيقة تحتمل، فالمسألة اجتهادية ولا ينبغي أن يشتد فيها نكير أحد على أحد، بل كل يعمل بما ترجح له أنه الأصوب، وإذا طولب ببيان أدلته بيّن دون أن يشتد نكيره على المخالف. يعني هذه المسائل التي كما يقال هي من المسائل الدقيقة التي تحتمل الأدلة فيها لا ينبغي أن يشتد نكير أحد فيها على أحد. حتى هذه اللحظة ما أميل إليه هو أنه يلزمه غسل رجليه على المشهور مما سمعتم من كلام الشافعية في يعني كتبهم، من أنه يعني إذا خلع الخفين يلزمه أو الجوربين الممسوح عليهما يلزمه أن يغسل رجليه، لأني أدين الله بأنه إما أن يصلي بمغسول أو بممسوح عليه، فإذا مسح ثم خلع فلا صلى بممسوح عليه ولا صلى بماذا؟ بمغسول. ولا يقاس ذلك على الرأس، فإن الرأس إنما فرضها ماذا؟ المسح وليس الغسل، سواء كان بشعر أو بدون شعر. فافترق وأيضا الشعر جزء من الجسم ومتصل به، فلا يقاس عليه ما يمكن خلعه ولبسه. وبالتالي أميل إلى نصرة القول بأنه إذا خلع الجوربين أو الخفين يلزمه أن يغسل رجليه، أما إذا لبسهما مرة أخرى فهذا فيه نظر، والأرجح أنه لا يلزمه شيء. يعني لو أنه خلع ثم لبسهما نفسيهما مرة ثانية فالظاهر أنه لا يلزمه شيء، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول مسألة طبعا بسيطة، يعني ما ينبغي أن نقيم الدنيا ونقعدها على مثل هذا ونهجر في الله ولا نسقي السلام لا يا أخي أنت ضال مضل وأنت لا تتبع الأدلة، لا لا، مثل هذه المسائل لا بد فيها من التماس العذر، لأنها مسائل فيها محل للنظر والاجتهاد، وهي مسائل حساسة ودقيقة، والفروق فيها يعني فروق دقيقة قد لا ينتبه إليها إلا من يدقق النظر. ثم قال: وقال أبو هريرة: لا وضوء إلا من حدث. قوله وقال أبو هريرة وصله إسماعيل القاضي في الأحكام بإسناد صحيح من طريق مجاهد عنه موقوفا، ورواه أحمد وأبو داود والترمذي من طريق شعبة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة معذرة عن أبيه عنه مرفوعا، وزاد: أو ريح. يعني حدث أو ريح، طب والريح حدث، فيكون من باب إيش؟ عطف الخاص على العام. نعم. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: يذكر عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة ذات الرقاع إلى آخره. هنا ويذكر عن جابر، هذا الحديث يصححه بعض أهل العلم والراجح ضعفه، قصة المشهورة في الرجل الذي رمي بسهم وهو يحرس، فاستمر في القراءة واستمر في الصلاة وكره أن يقطع صلاته من أجل الدم، القصة إسنادها ضعيف على الراجح. قوله ويذكر، ولعل هذا هو السبب في أن الإمام البخاري رحمه الله ذكرها بصيغة التمريض، ويذكر عن جابر، لم يقل وقال جابر أو وثبت عن جابر أو ما إلى ذلك. قوله ويذكر عن جابر وصله ابن إسحاق في المغازي، قال: حدثني صدقة بن يسار عن عقيل ابن جابر عن أبيه مطولا، وأخرجه أحمد وأبو داود والدارقطني، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم كلهم من طريق ابن إسحاق، وشيخه صدقة ثقة، وعقيل بفتح العين لا أعرف راويا عنه غير صدقة، ولهذا لم يجزم به المصنف. إذن هنا العلة في من؟ في ابن جابر رضي الله عنه، واحد يقول يعني ابن الصحابي كمان متكلم فيه، وهل ابن الصحابي صحابي ولا بد؟ لا لا، ابن الصحابي لا يلزم أن يكون صحابيا، فكثير من أبناء الصحابة هم من التابعين، نعم، ولكن بعض أبناء الصحابة صحابة، مثل عبد الله مثلا ابن عمر بن الخطاب صحابي وأبو صحابي، وعبد الله بن عباس صحابي وأبو صحابي، لكن هذا ابن جابر بن عبد الله ليس صحابيا، فهو ليس معروفا ولم يروي عنه إلا صدقة، فيعد في الحقيقة مجهولة العين. واحد يقول يعني ابن جابر ومجهول العين، ما هو معروف أنه ابن جابر، لكن ماذا نعرف عنه؟ لا نعرف عنه شيئا إلا أنه ابن جابر. طيب يعني ما حاله من حيث العدالة؟ ما حاله من حيث الضبط؟ ما نعرف، فهذا مجهول العين. لذلك يقول: ولهذا لم يجزم به المصنف، أو لكونه اختصره، أو للخلاف في ابن إسحاق. يعني على كل حال هناك شيء بسببه لم يجزم البخاري بهذا الأثر فقال ويذكر، والراجح ضعفه. يعني القصة تعرفونها، أن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم كما في الحديث روي أنه يعني أكلف رجلين بالحراسة، فالعدو رمى، كان اقتسم النوبة، فقال أحدهما الآخر: أنا أنام وأنت تقوم، فإذا يعني حصل شيء أيقظني، فنام أحدهما وقام الآخر يصلي فرمي بسهم فجعل ينزف وهو في الصلاة وكره أن يقطع قراءته ويعني انشغل بالإيش بالقراءة ومواصلة الصلاة حتى استيقظ صاحبه فراح حاله قال لما لم توقظني فقال كرهت أن أقطع القراءة وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أثنى عليه أو ما إلى ذلك. القصة ضعيفة واستبعد أن يفعل صحابي مثل هذا الفعل بحال من الأحوال، فالصحابة كانوا أذكى من هذا، يعني عدو ويمكن أن يتسبب في ضرر وأنا أصلي نافلة ما يمكن هذا الكلام، بل هذا يعتبر خيانة للحراسة في الحقيقة ولا لا؟ يعني أنا الآن مكلف بالحراسة، إن كنت سأواصل الصلاة وأترك الحراسة فما فائدتي؟ ما في، ما لي فائدة الآن، أصبح العدو ممكن يدخل وأنا أقول أريد أن أصلي نافلة وأصل الصلاة من وأترك العدو يعني يدخل، هذا ما يصلح، ما يصلح هذا بحال من الأحوال. بل الحقيقة أن هذا هو أوجب الواجبات في هذا الحال، أني أنتبه لما أنا موظف من أجله. وكثير منا للأسف يخطئ في هذا الباب، تجده يترك الواجب الذي كلف به ويقوم بأداء النوافل، يعني كما كان بعض إخواننا الموظفين تجده يقوم يتوضأ ويصلي سنة الوضوء ويصلي صبحة الضحى، كل هذا في وقت العمل. سبحان الله، أنت هذا العمل تتقاضى عليه أجرا وأنت مفرغ لهذا العمل، وقتك ليس ملكا لك وجهدك ليس ملكا لك، لا يجوز لك أن تتنفل في هذه الحالة إلا إن كنت في القطاع الخاص وأذن لك صاحب العمل شخصيا في مثل هذا، لأنه هو صاحب الحق، هذا حق لمخلوق لا يسقط إلا بالأداء أو العفو والمسامحة. وكذلك أقول دائما لإخواني، إن كنت أنت موظفا فلا يجوز لك أن تتنفل، بل تخرج عند إقامة الصلاة تؤدي الصلاة وتعود إلى عملك، لولا أنها فريضة لما جاز لك أن تترك مكان عملك، فتخرج للفريضة، مش سنة وضوء وسنة قبلية وسنة بعدية. ومن أعجب الأمور أنهم إذا جاء وقت الانصراف من العمل على البيت مباشرة، ولا قبلية ولا بعدية ولا تنفل ولا طاعة ولا أي حاجة، دل على أنه الهوى، دل على أنه هوى. يا أخي تعال صلي سنة لا ما في سنة لا إلى البيت مباشرة. فإذا جاء وقت الانصراف إلى البيت، يعني نحن نوظف الشرع لصالح أهوائنا، هذا ما يصلح، ما يصلح، نضع كل شيء في مكانه. فالواجب واجب والنافلة نافلة، ولا يجوز أبدا أن أترك واجباتي من أجل أن أؤدي النوافل. النوافل أديها يا أخي في وقتك الآخر، فإذا فرغت فانصب، نعم في وقت الفراغ افعل ما شئت من التطوعات ومن النوافل ومن المستحبات، والله المستعان. وبعض إخواني كان يعني من إخواننا اليمنيين وهو موجود معنا الآن، كان له كلام مثل هذا قديما واذكره جيدا، أنه قال نحن نفعل دائما خلاف السنة، فإذا صلى أحدنا بالناس طول وإذا صلى لنفسه خفف، إذا صلى بالناس طول وإذا صلى لنفسه خفف، ما شاء الله صلي بالناس ما شاء الله، البقرة وآل عمران والنساء، فإذا صلى أحدنا لنفسه في البيت يقوم متأخر، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، ما شاء الله علينا، ما شاء الله، الله المستعان. هذا هوى، هذا هوى، ودليل على أننا فقط نريد أن نسمع بأنفسنا، يعني إذا صليت بالناس أريد أن يسمع الناس قراءتي. السنة إذا صليت بالناس تخفف، وإذا صليت لنفسك فطول ما شئت، صلي طول الليل يا أخي بارك الله فيك، بارك الله لك في ليلتك، لكن تصلي بالناس تطول، وإذا صليت لنفسك خففت، هذا عكس السنة تماما. فبارك الله فيكم وحفظكم الله، لا بد من وضع كل شيء في مكانه. فالقصة أنا أعتقدها ضعيفة النسبة وضعيفة المعنى كذلك، ويغني عنها من حيث الذي نريد الاستدلال عليه. نحن نريد الاستدلال من هذا، ماذا يريد البخاري؟ أن نزف الدم وخروج الدم من الجراح ليس بناقض الوضوء، فهذا يغني عنه الأثر الذي بعده من أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون في جراحات، يغنينا هذا، هذا الأثر يكفينا في هذا الباب. وإن أن من أن خروج الدم من الدمل والخراج والجرح ونحوه ليس بناقض للوضوء، خروج الدم من الأنف الرعاف ليس بناقض للوضوء، خروج الدم من أي جزء من الجسم ليس بناقض للوضوء، لا نعلم دما ينقض الوضوء إلا إذا خرج من أحد السبيلين، خرج من القبل أو من الدبر يكون ناقضا للوضوء، أما غير ذلك فلا نعلم دليلا على النقض، والله تعالى أعلى وأعلم. وهذا موقفنا إن شاء الله إلى الدرس القادم، درس السبت إن شاء الله، ولقاؤنا قبل السبت في صلاة الجمعة والإجابة على الأسئلة بعد الجمعة. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا على صبركم وحسن إنصاتكم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.